بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على المبعوث بالحق هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، فتهديكم شذرات للإنتاج الفني أطيب تحياتها، ويسرنا أن نقدم لكم نفائس المعارف، باكورة إصدارها ومستهل أعمالها. نفائس المعارف جمع بين أعذب الشعر وصادق الكلمة، ومزج بين التأريخ والحكمة. نفائس المعارف برنامج حواري يقدم فيه الشيخ عبد العزيز العوي ما حوته بطون الكتب من جمال وروعة، حاوره الإعلامي المعروف الأستاذ سامي سنان. نسأل الله أن يبارك في هذا الإصدار وأن ينفع به كل من سمعه، والحمد لله رب العالمين. ونبقى الآن مع الشريط الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أبو سعود، تكلمنا يعني في هذه المجالس الجميلة نفائس المعارف على مواضيع شتى، لأن نرجع إلى مسألة الأخلاق والمروءات، وما نخلي فيها مثل هذه المجالس الطيبة. أخبرتني أن موضوع هذا المجلس المروءة، ستقدم لهذا الموضوع، ثم بعد ذلك تعاريف هناك للمروءة، ثم خصال خارمة للمروءة حتى الإنسان يتحرز منها ويتركها. فتفضل بما فتح الله عليك، حفظك الله.
الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الكلام عن المروءة وما يتعلق بها مهم جدا، لأن كثيرا من الناس اليوم قد لا يجد له رادعا من دين لضعف دينه، لكن قد يجد له رادعا من عقل لتمام عقله. فمن حرم الدين والعقل فقد وقع فيما لا يحمد بين الناس، وما دام أنه لا يحمد بين الناس، أقصد بين أهل الدين والصلاح والعقل، فلا شك أنه لا يحمد عند الله عز وجل. هذا باختصار هو الكلام عن المروءة. رادع العقل عند عدم وجود رادع الدين، فإذا اجتمع الدين والعقل كرادعين للإنسان فقد اجتمعت المروءة فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى مثلا ذكر في إعلام الموقعين، قال: ومانع الإنسان من الوقوع في الزنا أمران، خوف من الله وهو المهم، قال: والخوف من ملامة الناس، وفي كل خير. فتجد أحيانا بعض الناس قد لا يستحضر مراقبة الله عز وجل، ولا يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه، لكنه يستحضر أن هناك من الناس من قد يطلع عليه أو يعلم بخبره، فهو يخاف من الناس ولا يخاف من الله. لا شك أن خوف الله مقدم على كل شيء، لكن الخوف من ملامة الناس مهم وداع من دواعي ترك فاحشة الزنا. ولذلك لما حكى الله عز وجل عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عز وجل ما تعرض له يوسف من الفتنة العظيمة، ومع ذلك عصمه الله وحفظه. حفظه الله مع وجود دواعي الفاحشة وكثرتها في كونه شابا عزبا مغتربا جميلا فقيرا وفي بيت ملك وجاه. وهذه الخصال لو اجتمعت عند الإنسان لابد أن يستحضر مراقبة الله عز وجل، ولا بد أن يجد برهان الله عز وجل في قلبه الذي وجده يوسف عليه السلام. اليوم نفس الشيء، تجد بعض الشباب بفضل الله يسافر في بلاد الغرب. أنا أعرف بعض الفضلاء يحرص دائما على أن يكون في أجمل صور الالتزام والصلاح والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة في مكان إقامته، حتى لا يستطيع أن يزين له الشيطان المعصية. تجد بعض الناس يعني لما يكون في مكان غربة يحرص للأسف بعضهم على أن يجد له ممن يقيم معه في نفس العمارة في نفس الفندق من يعين على هذه المعصية، لكن حينما يحرص على أن تكون صورته حسنة، صورة متدينة، فهو يخشى من ملامة هؤلاء الناس. فالإنسان إذا كان في غربته يستحضر من مراقبة الله ومن مراقبة الناس ما يستحضره في وطنه، وهذا هو تمام المروءة.
يعني يوجد لأنفسه روادع تردعه،
يوجد لنفسه رادعا من دين، نعم، ورادعا من عقل يمنعه من الوقوع في هذا الغلط.
نعم،
ورادع الدين ورادع العقل قد يسلبهم الإنسان حتى في وطنه، بل حتى في داره نفسها. نعم، وهو الذي لا يستحضر مراقبة الله عز وجل، ولا يستحضر أنه ابن الرشد والعقل والسمعة. إذا ما خلوت بنفسك في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذن المروءة تتمثل في هذا الجانب، في رادع الدين ورادع العقل عند الإنسان.
وهذا كان كذلك في ورد أفتكر عن أبي بكر الصديق وعن عثمان كذلك قبل الإسلام وغيرها، غيرهم من يعني أهل العقل، ما كان يشرب الخمر.
أحسنت،
مروءة ترى، ما كان يشربها مروءة.
أحسنت، ولذلك أيضا هناك يوجد من الناس من رفض عبادة الأصنام.
نعم،
لأنه يرى أن عبادة الأصنام يمنعها عقله.
تجدري
أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب.
ازدراء بعقله، هذا
ازدراء بعقله. نعم، ازدراء بمروءته.
نعم،
المروءة هي الكمال في كل شيء، أقصد الكمال النسبي بالنسبة للبشر.
نعم،
ونحن نعرف أن العرب قديما كانوا يرعون جانب الكمال. نعم، ويحرصون عليه.
إنما بعثت
لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، حتى إنهم كان عند العرب مصطلح أو لقب يطلقونه على صفوة العرب، وصفوة العرب هم الذين جمعوا أوصافا معينة.
نعم،
النسب والشجاعة والكرم والسلامة من الآفات، أو قل النسب والشجاعة والقراءة والكتابة والسلامة. نعم، من الآفات. نعم، الكرم ليست منهم، النسب والشجاعة والقراءة والكتابة والسلامة من الآفات. فإذا كان الإنسان على هذه الصفة يسمونه الكامل. ولذلك هند بنت الخراششة كان لها 4 أو 5 أبناء يسمون عند العرب بالكملة، لأن أولادها قد جمعوا هذه الصفات، وهذه تعتبر أحيانا نادرة خاصة في موضوع القراءة والكتابة.
نعم،
المهم أنهم كانوا يرون أن من جمال الإنسان إذا كان متصفا بالشجاعة والنسب الطيب والحرص على معالي الأمور ومحامدها، لأن هذا كله من جنس المرأة.
هذه تجمع استطراد الكمل وكذلك تجمع الكمل،
والكمل أيضا وهي الكمل.
نعم،
من الأشياء المذكورة أيضا فيما يتعلق بالمروءة، طبعا هي المروءة احنا تسمى المروءة وهذا هو الاسم الدارج لها.
نعم،
احنا عندنا في اللهجة احيانا يقول فلان عنده ما عنده مروءة.
مروءة، اي نعم،
اي نعم. والمروءة هذه أيضا عربية فصيحة. المروءة لا يتكلم عنها أرباب السلوك والأدب فقط، بل حتى الفقهاء يعنون بها.
نعم،
فتجد أن كثيرا من المسائل الفقهية يذكر الفقهاء أن ضابطها مرجعه إلى المروءة. فمن ذلك على سبيل المثال يقولون مشروعية ائتمان أهل الشرك على المال إن وجد عندهم من المروءة والعقل ما يحفظ هذا المال. فأنت أحيانا قد لا تدفع المال بصفة الأمانة كوديعة عند مسلم، بل تدفعه عند كافر إذا وجد عند هذا الكافر من المروءة ما لا يوجد عند المسلم. وهذا أيضا يقاس عليه أيضا كما تعرف ما يذكر في باب الطب في مداواة الكافر للمسلم، فلا شك ما يعبر عنه اليوم بالأمانة المهنية. هذه الأمانة المهنية باختصار هي المروءة،
هي المروءة،
هي المروءة. من المسائل الفقهية التي يذكرها الفقهاء والتي لها علاقة بالمروءة أيضا ما يتعلق بغسل الجمعة، ما بين قائل بالمستحب وما بين قائل بالوجوب. فمنهم ماذا يقول، فمن أهل العلم ماذا يقول، يقول هو واجب في المروءة، أو ما يعبر عنه الفقهاء بواجب في العرف، واجب عرفي لا حكمي. من أيضا من تلك المسائل أو الأمثلة قصة اللديغ، حديث البخاري الذي رواه البخاري رحمه الله في
صحيحه. هل هذا إشارة شيخنا مود، هل هذا إشارة لأن يعني هذا الرجل اللي يغتسل يعني سنة اتباع للسنة، وكذلك يعني ما يحب أن أحد يشم منه ريحة غير طيبة، هذا هو وهذا من المروءة،
هذا المراد بالواجب.
أي نعم.
شوف شلون أنت الحين لما تخرج إلى مجامع الناس، ألسنا جميعا نراعي أن نكون حسنين في أشكالنا، أو حسانا في أشكالنا، حسانا في مناظرنا، في روائحنا، حتى لا يتأذى من الناس في الملابس في الثياب. هذه العادة هي من جنس المروءة والعرف الذي تعرف عليه الناس.
نعم.
بل نحن الآن اليوم إذا دخل علينا رجل وهو نعرف أنه ليس من أهل الفقر والحاجة، رجل من أهل الغنى واليسار، إذا دخل علينا في المجلس بثياب رثة متسخة برائحة كريهة، فإننا نعد أن هذا الرجل رجل مستهجن، رجل لا يحسن الأدب مع الناس. فكذلك فيما يتعلق بغسل الجمعة، فمن ذهب إلى سنيته مثلا أو قال هو واجب عرفي، فقال المراد بالواجب العرفي ما يتعلق بمراعاة الناس وأحوالهم. قصة اللديغ، اللديغ في قصة الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما جاء جماعة من الصحابة إلى حي واستضافوهم فلم يضيفوهم، ما ضيفوهم أهل الحي، فلدغ سيد هذا الحي، وكان هؤلاء الصحابة قد تنحوا جانبا. فقالوا هل عندكم من راق، فإن سيدنا قد لدغ. والراقي أو الرقية معروفة في الجاهلية وفي الإسلام باختلاف مضمونها طبعا. فقام إليه رجل فرقاه بسورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال.
ودك تخصص لك مجلس للرقية كذلك، ترى موضوع جميل جدا.
جيد، احنا مجالس الرقية هذه حديث ذو شجون كما يقال.
نعم. يعني نضع فيها الضوابط والتحذيرات مثل ما احنا نضع كذي، والأخبار كذلك.
أحسنت. وفيها أخبار.
إن الناس مثل ما تقول تحتاجها، فهل نأخذ منك الآن
يعني؟ إن شاء الله بإذن الله نرتب لنا مجلس.
تمام، جميل جدا
بإذن الله.
فهل لكم، هل يعني عندكم من راق؟
قالوا هل عندكم من راق؟ فقالوا نعم. فرقاه بالفاتحة فكأنما نشط من عقال.
اشترطوا عليهم،
اشترطوا عليهم، نعم اشترطوا عليهم، فأعطاه قطيعا من الغنم، اشترطوا عليهم جعلا.
نعم.
فأعطاهم السيد لما عوفي أعطاهم قطيعا من الغنم. الآن من الذي رقى؟ من الذي رقى؟ الراقي واحد.
نعم.
الذي رقى هذا السيد واحد،
رقاه بالفاتحة،
رقاه بالفاتحة.
أي نعم.
فإذا المستحق للجعالة أو الجعل أو هذه المكافأة أو المبلغ المالي أو القطيع من الغنم واحد.
نعم.
طيب من الذي أخذ الجعالة؟ الكل.
الكل. نعم.
قال الفقهاء، وهذا ذكره ابن عبد البر وغيره، أن قسمة الراقي هذا الجعل بينه وبين من معه من المروءة، وإلا فالجعل حق له.
وعدم استضافتهم للأضياف
طبعا هذا ليس من المروءة.
نعم.
أيضا من الأشياء المتعلقة بالمروءة فعل الإنسان أو تنازله عن شيء من أجل ألا يعرض لعقوبة تخل بمرؤته. من أنواع العقوبات كما تعرف قديما، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في حلقة بعنوان من وراء القضبان أو في مجلس بعنوان من وراء القضبان،
نعم.
من أنواع العقوبات قديما كانت هناك عقوبات فيها إهانة للإنسان،
نعم.
كان يحلق شعر رأسه أو شعر لحيته ويطاف به على حمار أجلك الله ومن يسمع، ويطاف به في الأسواق، أو يفعل به أشياء معينة، أحيانا يسود وجهه، يدهن، يطلع وجهه بالفحم أو غيره،
نعم.
هذا في إهانة له. وأحيانا قد يكون هذا العالم أو هذا الرجل الصالح لا يطيق مثل هذه العقوبة،
نعم.
وقد روى أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. فقال العلماء: للعالم أو للصالح أن يفعل شيئا يخشى على نفسه من عقوبة قد تخل بمرؤته. طبعا كما تعرف أن الفقهاء يقسمون الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، وهذا عند الحنابلة والحنفية رحمهم الله،
نعم.
والمراد أنه إذا غلب على ظن هذا الإنسان أنه يتعرض إلى عقوبة
ما يفعل،
ما يفعل،
نعم.
طبعا هناك أشياء أخرى مثل على سبيل المثال خدمة المرأة لزوجها، هل تجب أو لا تجب؟ فمن قال بعدم الوجوب مثلا، وكما قلنا نحن لسنا في تنظير فقهي لها، لكن من قال بعدم الوجوب قال هو من باب المروءة،
نعم.
يعني إذا طبخت المرأة أو صنعت الطعام لزوجها هذا من باب مروءتها،
نعم.
وكذلك أيضا لما تكلموا عن القاضي وهو مهم جدا،
نعم.
لا بد أن يكون عند القاضي رادع، لا بد أن يكون عند القاضي رادع من عقل ومروءة، كما أنه ينبغي أن يكون عنده رادع من دين. إذن هذه أمثلة أحببنا أن نذكرها لبيان أن المروءة لها تعلقات في كثير من مسائلنا وحياتنا اليومية، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. من الأشياء التي نود أن نذكرها أيضا فيما يتعلق بالمروءة ما يتعلق بحد المروءة أو بتعريف المروءة أو بضابط المروءة. لما تتبعت بعض كلام العلماء في ضابط المروءة وفي حدها وفي تعريفها، وجدت أن أكثرهم لا يذكر تعريفا ولا حدا، وإنما يذكر مثالا، وقد يكون المثال تعريفا للمروءة. وسترى وسيرى الإخوة والأخوات أن هذه الأمثلة تعبر عن بعض صور المروءة،
نعم.
فمنهم من يرى المروءة فيما يتعلق ب علاقة الزوج مع الزوجة، ومنهم من يرى المروءة فيما يتعلق بعمل الإنسان في عمله، ومنهم من يرى المروءة تتعلق في الإنسان مع أضيافه، منهم من يرى المروءة في علاقة الإنسان بربه. هذه كلها أمثلة، ولذلك منهم من جمعها فقال: المروءة فعل ما يحب الله وترك ما يكره الله،
نعم.
وريح نفسه،
نعم.
طيب، فنحن سنذكر بعضا من صورها ونحاول أن نذكر بعضا من اللطائف التاريخية المتعلقة بها. الأحنف بن قيس،
نعم.
رحمه الله، هذا الرجل كان سيدا من سادات قومه، وهو تميمي كما نعرف، وسمي أو لقب بالأحنف لحنف في ساقيه الميل، ولم يكن بذي صورة حسنة، وذلك لما جاءه رجل فقال له: كيف سودك قومك وأنت كما أرى؟ شنو هالصفة اللي فيك اللي خلت قومك يسودوك، أو اللي خلت قومك يسودوك ولم وفيك ما أرى من العيوب الخلقية؟ فقال: بترك ما يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك. بترك ما لا يعنيني كما عناك من أمر ما لا يعنيك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني،
نعم.
ولذلك يذكر أن الأحنف دخل على معاوية رضي الله عنه فأغلظ له القول ومعاوية ساكت لا يرد عليه بل يلاطفه القول. فهذا الرجل الأحنف من سادات قومه، وبه يضرب المثل بالحلم، ومعاوية من سادات العرب بالعقل والحكمة. فخرج الأحنف فقالت امرأة لمعاوية بعد أن خرج وكانت تسمع هذا الحوار وتستغرب من معاوية أنه يطلق لهذا الرجل وهو يغلظ له القول،
نعم،
فقالت من هذا الذي رفع صوته وأغلظ لك القول ولم ترد عليه؟ قال هذا الأحنف بن قيس سيد من بني تميم، لو رفع سيفه لقام معه 100,000 رجل لا يدرون ما الذي أغضبه. يضرب به المثل في الحلم.
فخر هذا.
أي نعم. ولا شك أن هذه تعد مفخرة.
نعم.
ولذلك كما قلت كان يضرب به المثل في الحلم. ولعلك تذكر قصة
فخر وخلق وعدم عصبية. شوف عدم سبحان عصبية. الله.
السيد لابد أن يكون متغافلا متغابيا.
نعم.
وسيد القوم المتغابي.
نعم.
وكما تعرف أن الغفلة والتغافل والتجاوز عن الأخطاء لابد أن تكون صفة في السادة والعظماء فضلا عن غيرهم.
نعم.
وكما قال أحمد رحمه الله 9 أعشار العافية في التغافل.
نعم.
ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان لا يقضي إذا كان غضبانا، لأن هذا قد يكون فيه انتصار للنفس.
نعم.
فالأحنف بن قيس يذكر عن أبي تمام، وأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من أهل جاسم وهي قرية قريبة من دمشق، وهو اسم قديم موجود عند العرب كما ذكرنا مسبقا.
نعم.
أبو تمام
وليست محورة من قاسم.
نعم. لأن جاسم من الجسامة وقاسم من القسمة.
نعم.
أبو تمام يقولون مدح المعتصم أو ابنه.
نعم.
فمدحه بأبيات في قصيدة سينية مشهورة لأبي تمام، وفيها إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فهو يشبه أمير المؤمنين أو نائبه بإقدام عمرو بن بعد كرب الزبيدي.
نعم.
وهذا كان من أشهر فرسان العرب في الجاهلية وفي الإسلام. وسماحة حاتم، السماحة اللي هي الندى والكرم.
نعم.
حاتم الطائي المشهور، في حلم أحنف الأحنف بن قيس، في ذكاء إياس بن معاوية.
نعم.
يضرب به المثل في الذكاء والفراسة. فهذا لا شك أنه مدح له.
نعم.
أن يشبه بهؤلاء العصبة من الرجال الذين ضربوا أروع الأمثلة في هذه الأخلاق التي عرفوا بها.
نعم.
فأراد وزير من وزرائه أن يغر صدر الخليفة عليه وأن يسقط هذه القصيدة من عين الخليفة.
نعم.
فقال ما هو إلا أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب.
سبحان الله. شوف الحسد،
شوف الحسد
في قلب حقائق.
يعني هذا لم يقصده أبو تمام.
نعم.
وليس هو المتبادر إلى ذهن الخليفة ولا إلى ذهن بعض الجلساء.
نعم.
وأنا على يقين ليس متبادر إلى ذهن من يسمع من الإخوة والأخوات.
نعم.
لكن
الحسد يقلب حقائق.
حسد.
نعم.
ففكر
أبو تمام.
نعم. أين المخرج؟ وكانت القصيدة مكتوبة يقرأها من ورقة كانت معه.
نعم.
فتبادر إلى ذهنه وارتجل بيتين من الشعر، البيتان أعظم مبنى وأجود معنى من القصيدة بأسرها. نعم. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا من الندى والباسي، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا من الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا في المشكات والنبراس. يقول لا تستغربوا، لا تنكروا، لا تستهجنوا أني شبهت أمير المؤمنين بمن دونه، فهو يبقى أرفع قدرا منهم، كما أن الله عز وجل شبه نوره الذي وسع السماوات والأرض بمشكات فيها نبراس. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها نبراس، أو كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا من الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فهذا هو الأحنف بن قيس لما سأله معاوية فقال له ما تعدون المروءة فيكم، فجعلها الأحنف في بعض صورها وأشكالها، فقال التفقه في الدين وبر الوالدين وإصلاح المال.
شوف سبحان الله، أنا هذا اللي عجبني فيك، أنت جيت بتعرف المروءة، لكن ما بين كلمتك حد المروءة وتعريف المروءة واختلاف الناس فيها بصورها إلى أن وصلت لها أعطيتنا فوائد جمة.
الله يحفظك.
أعطيتنا يعني نفائس ومعارف جميلة.
الله يجزاك خير. تفضل. الله يجزاك خير. إذن هذا جزء منها.
نعم.
وأنا أتوقع لو أردنا وإياك الآن أن نتكلم عن التفقه في الدين أو بر الوالدين أو إصلاح المال سنجد أن الحديث سيطول جدا. نعم. لكن هي رسالة لكل من لم يتفقه في دينه.
نعم.
فاحذر أن تقع في ترك المروءة.
نعم.
فيما يقدح في المروءة. شوف بعض الناس للأسف يسألون عن أشياء تعد من مهمات الدين
ما يعرفها،
ما يعرفها،
طيح من عينك.
وقد روى ابن ماجه في سننه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل حتى يصل الناس إلى ألا يقال في الأرض الله الله، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال بعض العلماء المراد به فشو الجهل وترك العلم وترك كل خير حتى لا يعرف الله بين الناس. فإذن هذا جانب. بر الوالدين أيضا الكلام عليه أيضا يطول، وهو جانب مهم. فاليوم اليوم نحن حينما نرى رجلا يعق والديه أو يتعرض لأحد منهما بسوء، مع وجودي جرم ذلك في الكتاب والسنة، إلا أننا نرى أنه إنسان مقدوح في مروءته.
يعني هناك العلم بالفروض العينية التي يتعين على الإنسان أن يعلمها وأن يتفقه فيها، يتفقه فيها يعني ويعرفها، الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الأمور هذه. فعلاً أنت تشوف الإنسان ذو زي وذو هيئة، ولكن إذا قرأ لك من كتاب ما يعرف يقرأ من كثرة الأخطاء في 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 مسألة الكلام نحو وغيره، وكذلك لما يقرأ القرآن وتشوفه ما يعرف يقرأ القرآن، هذا مسقط لمرتبة هذا الإنسان.
أحسنت.
من نفسك.
أحسنت.
أي؟
وحتى في باب المعاملات
طبعاً
تشوف الناس اليوم للأسف أو بعضهم يبيع ويشتري ويدخل في معاملات وشركات ولا يستفسر أو يتأكد،
يدش بالربا ويطلع منه ما يدري.
وذا قال كان عمر رضي الله عنه،
نعم،
ينهى الناس عن البيع والشراء قبل أن يتفقهوا،
نعم،
فيها. قد روى أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من علامات الساعة أن يفشو الربا بين الناس.
نعم.
فإن لم ينله الربا ناله شيء من غباره.
يعني الآن أبو سعود لما تسمع واحد يقرأ الفاتحة، يعني انتهت صلاة الجماعة والجماعة أخرى وصلى فيهم أحد من الناس، يعني بغض النظر إن كان ذو هيئة أو ليس بذي هيئة، ولكن رجل يعني فرض عليه هذه، فيقرأ الفاتحة بالطريقة هذه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا بالطريقة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلاته باطلة وهو ما يدري. فهذه الأمور يجب أن يعني ينتبه لها الناس. إضافة إلى أنها مبطلة للصلاة، يعني مثلا عدم قراءة الفاتحة بالطريقة الصحيحة، إضافة إلى هذا هو مسقط لمروءته، مسقط لقدره أن ما تعلم وهو قادر أن يتعلم.
أحسن.
نعم.
طبعا بالنسبة لحديث الإمام أحمد الذي ذكرنا، يعني هو في تصوير حقيقة الناس وانغماسهم في الربا، وإن كان بعض العلماء قد ضعفه،
نعم،
لكنه له شاهد مروي في صحيح البخاري أنه لن تقوم الساعة حتى لا يبالي الرجل أمن حلال أكل المال أم من حرام، رواه البخاري رحمه الله في باب ما جاء في الربا.
والآن الواقع يصدق، وهو
الواقع
هذا،
وهو الواقع،
الواقع الآن.
وكما أشرت فعلا
يقول الحرام ما حرم منه والحلال ما حل بيده.
الله
في كثير من الناس شذي.
حتى ما أشرت إليه أحسن الله إليك فيما يتعلق بقراءة الفاتحة،
نعم،
لا شك أن هذا اللحن الذي يحصل تجد أن الرجل قد بلغ من الكبر عتيا، درس في المدارس وتخرج وإلى الآن يلحن بالفاتحة،
نعم،
يلحن أحيانا لحنا جليا مخلا بالمعنى كما أشرت في غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
نعم،
فالضالون غير الضالين،
نعم،
وهناك تغير في المعنى. نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الضاد والضاء قد يتعاقبان، فإذا لم يقصد الإنسان هنا الضال وإنما أراد الضال لكنه لحن بها لتقارب المعنى فهذا يشفع له تقاربهما، وكما قال ابن الأعرابي قال بعض العرب إلى الله أشكو من خليل أوده ثلاث خلال كلهن لي غائض، أو قال غائض كلاهما مروي. لكن لا يعني هذا أن يتهاون الإنسان في هذه الفاتحة، لا سيما الفاتحة، لأن عماد الصلاة متعلق بها. أيضا فيما يتعلق بإصلاح المال عند الأحنف بن قيس كما نعرف، فالله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فكل من لا يحسن القيام بالمال ووضعه في حقه ومستحقه فهذا إنسان مقدوح في مروءته.
نعم.
عمر رضي الله عنه يرى المروءة في تفسير آخر. شوف عمر كيف يرى المروءة.
نعم.
وكما قلت قبل قليل هؤلاء الأخيار رحمهم الله ورضي عنهم يضربون لنا أمثلة في متعلقات المروءة، فقال من مروءة الرجل نقاء ثوبه، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة، وإنه ليعجبني أن أرى الشاب الناسك النظيف.
يا سلام.
ما تسمع أحيانا يقولون بلا تعليق، هذه بلا تعليق. هذه والله اللي بلا تعليق. من مروءة الرجل نقاء ثوبه، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة، وإنه ليعجبني أن أرى الشاب الناسك النظيف.
يا سلام.
عمر بن عبد العزيز،
نعم،
يرى المروءة في جانب آخر، فقال عمر بن عبد العزيز ليس من المروءة استخدام الضيف. طبعا عمر بن عبد العزيز قد يقول قال يعني لما حصر عمر بن عبد العزيز المروءة في هذه الصورة وهذا، نعم، المثل وغيره أهم. الجواب أن هذه العبارة جاءت لقصة، وهو أنه حل عنده ضيف فأراد هذا الضيف أن يقوم فقال له عمر بن عبد العزيز اجلس، ليس من المروءة استخدام الضيف. ليس من المروءة استخدام الضيف،
يعني هنا مثل ما ليس من المروءة استخدام الضيف وليس من المروءة كذا وليس من المروءة كذا وليس من المروءة كذا، يعني هذا واضح من 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 العبارة نفسها.
أي نعم.
أن يقصد يعني
مثال معين.
أي نعم، شيء أو نوع من أنواع المروءة. يعني
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أهل الصفة.
نعم.
وأهل الصفة كفائدة، الصفة بضم الصاد المهملة، الصفة لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل بيت الشام،
نعم،
أو يستقبل الشام في أول 16 أو 17 شهرا،
نعم،
ثم أمر باستقبال الكعبة، اتخذ مكان محرابه والعريش الذي كان موجودا هناك اتخذ مكانا ومستراحا لفقراء الصحابة،
نعم،
ومن يفد على المدينة أو من يفد إلى المدينة ممن ليس له أهل أو قرابة في المدينة.
هذه
في زمن النبي عليه الصلاة والسلام.
أصل الصفة يعني.
أصل الصفة نعم. نعم. والصفة هي عبارة عن مثل العريش. نعم. فيجتمع الفقراء وفيهم سادات الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود وحذيفة وبلال، هؤلاء يعدون من أهل الصفة. نعم. يأتي الرجل أحيانا من خارج المدينة ويمكث أيام ثم يرجع، وأحيانا بعضهم يطول مقامه كأبي هريرة في الصفة. منهم من يستطيع أن يتجر أو يعمل، ومنهم من لا يستطيع، لكنه لا يجد محلا للإقامة، ما عنده قدرة على أن يبني له بيتا أو يكري حتى.
نعم.
استأجر. وكلما صلى الصحابة العشاء خرج رجل برجل أو رجل برجلين من أهل الصفة يعشونهم في بيوتهم. الشاهد قصة أبي هريرة المشهورة لما خرج يقول: وكنت أربط على بطن الحجر من الجوع.
نعم.
فخرج أبو بكر فسألته وما أردت المسألة، سألت عن مسألة في الدين.
نعم.
ثم خرج عمر فسألت وما أردت المسألة، فكان يجيبانه ثم ينطلقان. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو هريرة: فبادرني فقال: أباهر الحق مش وراي. قال فلحقت، عرف ما يريد أبا هريرة رضي الله عنه. ثم دخل فاستأذن لي ثم أذن، استأذن أهله، ثم قال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا، إلا لبنا أهدي إلينا. لبن في إناء،
قدح.
قدح.
نعم.
فقال أباهر: قلت لبيك رسول الله. قال: ادعو أهل الصفة. وأهل الصفة أنا في تلك اللحظة، لحظة الحديث، لا أدري كم عددهم.
نعم.
لكنهم في الغالب يأتون ما بين 70 إلى 80 رجلا.
نعم.
وكانوا يصلون أحيانا إلى 300، لكن أبو هريرة يقول في الحديث: وأهل الصفة هم أضياف الله وفقراء الصحابة.
نعم.
وكانوا نحو من 80 رجلا.
نعم.
وهنا يذكر لنا العدد التقريبي وليس نعم. التحديدي
نحو.
إيه. فقلت: ما هذا اللبن من أهل الصفة؟ وين يكفيهم؟ هذا واحد يشربه
في نفسه يقول.
إيه نعم. إيه. في نفسه. نعم.
نعم.
قال أبو هريرة: وما من طاعة الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بد.
نعم.
قال فانطلقت أدعوهم. أنا أعرف بعض الإخوة والأخوات اللي يسمعوننا يقول: اشتخل هذا بالمروءة.
بي إن شاء الله.
قال فدعوتهم. فجلس كل واحد مكانه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأم جالس معهم، وبيده الإناء والقدح. فقال: أباهر، ناول القوم. 80 رجل.
إيه؟
وإناء، وأنا أحوج الناس وأنا سبب الدعوة.
وبسقيهم.
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم من أبي هريرة.
وبسقيهم وأنا آخر واحد رح أكون.
فسقاهم رجلا رجلا.
نعم.
أعطى الأول، ناوله وأخذ أبو هريرة، وناول الثاني وأخذ أبو هريرة من الإناء، وناول الثالث وأخذ أبو هريرة من الإناء.
يشرب لين يرتوي.
إيه لين يرتوي. لين إيه؟ يرتوي.
نعم.
شرب نحو من 80 رجلا من قدح واحد. قال أبو هريرة: وأنا أنظر إلى اللبن لم ينقص.
نعم.
فقال أباهر: قلت لبيك رسول الله. قال: اجلس واشرب.
بقينا أنا وأنت.
إيه؟ يقول بقينا
أنا وأنت.
قال فاشرب أنت. قال اشرب يا أباهر.
ملاطفة.
إيه. فجلس أبو هريرة فشرب فشرب فشرب. فناولت قال اشرب، فناولت فقال اشرب، قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا.
امتلى مرة،
امتلى
شبع.
فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركته.
نعم.
شاهد الحديث. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:
ايه؟
وكون أبي هريرة يناول الرجل ثم يناول الرجل الأول أبا هريرة، ثم يناول أبو هريرة الثاني، ثم يناول الثاني أبا هريرة، قال لأنه ليس من المروءة أن يستخدم الضيف. شوف ما أعطى الأول الثاني. قال ابن حجر: إلا إذا سقطت الكلفة. يعني مثاله الآن، أنت أحيانا مثلا يكون عندك ضياف في البيت فيدور عليهم الطيب.
وصل وصل وصل, وصل.
وصل. الآن الأصل إذا أردنا أن نفعل فعل أبي هريرة رضي الله عنه، إن الأول يعطي الثاني، عفوا الأول يعطي صاحب البيت إيه؟ وصاحب البيت يعطي الثاني والثاني يعطي صاحب إيه؟ البيت وصاحب البيت هو اللي هذه أنا أقصد إنها غاية في المروءة في ملاطفة الضيف وعدم استخدامه. يعني
ما ينتقل القدح من الصحابي الأول للصحابي الثاني للثالث ذراع ولكن يكون هكذا.
يقول يقول ابن حجر إلا إذا سقطت الكلفة
بين النبي صلى الله عليه وسلم
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو هريرة وأحيانا بين الأضياف بين يعني أضيافك أنفسهم يعني أو بينك وبين أضيافك. أذكر و يعني موقف طريف بس هذه سقطت الكلفة لحظتها عشان لا أحد يأخذ علي موقف ينتقدني فيه. فإحنا كنا قاعدين عند واحد إحنا مجموعة يعني وأنا كنت أول واحد قريب من الضيف من صاحب المكان نعم. حاط الشاي والقهوة عنده وبعض معازيبنا مشكلتهم كسالة
نعم.
فيبي يعطيك بيالة الشاي أنت تعطي الثاني تعطي الثالث والثالث يعطي الثاني كذي توصل لآخر واحد
تدور
يعني أنت تعطي الثاني الثاني يعطي الثالث البيالة هذه توصل آخر واحد
نعم.
توصل باردة بعد إنزين فالمهم عطاني أهو فخليته عندي قال له أبو سعود عط اللي وراك قلت لا والله أنت اللي عطه هذه حقتي اللي كمل أنت قلت له عاد ليس من المروءة استخدام الضيف خلاص كمل معنا يعني كما تعرف إذا سقطت الكلفة يعني الأمر فيه ساعة إن شاء الله. إذن هذه صورة شوف الزهري رحمه الله وهذه رسالة إلى أرباب الأدب ومحبيه قال الزهري الفصاحة من المروءة الفصاحة من المروءة ابن تيمية ثم حسن البنا رحمهما الله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وحسن البنا في وصاياه يعدان أن من الدين المخاطبة في اللغة العربية الفصحى لأنها من الدين ولا شك أن المخاطبة بالعربية الفصحى وتعليم الناس هذه اللغة مهم جدا. نحن لا نتكلم عن عامة الناس وهم مطالبون، نحن نتكلم عن من استشرف لخطاب إعلامي أو منبر جمعة نعم أو غيرها نعم تجد أحيانا يدخل عليها من العامية ما يفسد خطابه أو خطبته نعم. طبعا هذا أحيانا ليس على كل حال كفائدة نذكرها
والله في بعضهم على كل حال
يقول لا أشك أنها
في كل جمعة يقول هذا
نعم. لا وأحيانا يعني قد يكون من الحسن اللطيف وتقريب القصة إلى الإنسان أن تحكى بالعامية نعم. وهذا ذكره مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وهو إمام العربية
لأن يعني اقتضاء الحال
نعم. الرافعي إيش يقول؟ يقول القصة المروية باللهجة إذا رويت باللغة بالفصاحة هذا سيفسد القصة روايتها لأن أحيانا هناك كلمات في اللهجة لا يمكن أن تفسر إلا بمثل اللهجة تعرف أن بعض مفردات اللهجة قد لا تكون عربية صحيحة
يرويها حكاية
نعم.
اللغة تفسدها هذا ما في إشكال فيها
فيقول الرافعي لو ذكرتها باللغة أفسدتها
نعم.
وكذلك القصة إذا جاءت باللغة العربية الفصحى فلا يمكنك أن ترويها باللهجة هذا قد مما يتجوز به أحيانا في بعض خطاباتنا إدخال العامية مما يتجوز به لكن أن تكون اللهجة العامية خطابا مستمرا يداوم عليه الإنسان في كل خطاب ولقاء لا شك أن هذا ليس من المروءة كما قال الزهري رحمه الله. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول الكامل في المروءة من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز يعني حما دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته كمال الأخلاق الفاضلة كمال الأخلاق الفاضلة
نعم.
كما قلنا هم يضربون لنا أمثلة في ذلك. شوف الحسن بن سهل
نعم.
أنا سأعطي تعريفه للمروءة ثم سأذكر ما الذي حمله على ما صنع.
جميل.
الحسن بن سهل يقول المروءة والشرف في البشر ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر.
جميل جدا.
شوف الكلمة
جميل.
المروءة والشرف في البشر.
نعم.
ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر.
الصدارة. الصدارة.
أي لا يصلح للصدارة إلا واسع الصدر.
جميل.
إلا واسع الصدر.
نعم.
تدري ليش الحسن بن سهل قالها؟
ليش قالها؟
لأنه كان وزيرا.
فقط.
فقط لأنه طبعاً. كان وزيرا. طبعاً. لأنه يتكلم من خلق تربى فيه وهو من أشهر وزراء بني العباس.
نعم.
ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر.
بقابل
يبي قابل الناس يبي يجلس لهم
إذا على أنواعهم.
إذا كان لا يتسع خلقه للناس.
نعم.
ألا تذكر
قول
النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعائشة رضي الله عنها لما تكلم المنافقون لما قالوا له السام عليك يا محمد فقالت عليكم السام واللعنة
اليهود
نعم. فقال ما هي عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه
نعم.
أيضا انظر إلى هذا أنا سأعطيك الآن أسويها مسابقات
والله كلمة يعني هذا
الحسن بن سهل
الحسن بن سهل يعني لو تعيدها جميلة جدا
المروءة والشرف في البشر ولا يصلح للصدر إلا واسع الصدر
جميل
طيب خلنا نسألك سؤال ونعرف مقدراتك الثقافية في هذا أقول لك الحين الجملة وقول لي هذا شنو صفته شجاعة ولا فصاحة ولا كرم يقول إذا أردت أن تنظر إلى مروءة الرجل فانظر إلى مائدته فإن كانت حسنة فاحكم له بالشرف وإن رأيت تقصيرا فما وراءها خير
هذه لعلها من كلام الطفيليين يمكن هذا أقرب أن تكون
لاحقا الجواب أنا أعرف أنك تعرف أن قائلها هو الكريم
نعم.
قائلها يحيى بن خالد
نعم.
البرمكي والبرامكة كانوا من أكرم البيوت
نعم.
في زمن بني العباس
نعم. كلنا يرى الناس بعين طبعا
هو هذا اللي بيوصل نعم. هذا اللي بيوصل
كلنا يرى
شوف الأمثلة قاعد توضح لنا أن بعضهم إنما قصد أمرا معينا
نعم.
فهذا ينطلق من هذا طبعا احنا نعرف أنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن التكلم طبعاً. فالإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق لكن نعم. إذا كان يطيق فالمبالغة في إكرام الضيف جميلة
هو يرى يعني من على شاكلته يستطيع أن يكرم الناس ويفعل ما يفعل لهم من الإكرام ويقصر في جانبهم
أحسن.
وهذا قصده
أحسن. أنا أذكر أحد العلماء جاءه جماعة من طلاب العلم أنا أذكر أقول أحد العلماء لأني لا أذكر اسمه حقيقة نعم. لكن معاصر فبالغ في وضع الطعام وأصناف الطعام وأشكاله فكأن بعضهم استغرب ولا أرى محلا للغرابة لكن كأن بعضهم استغرب قال يا شيخ كأنك بالغت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف هو يريد أن,
نعم.
أن يستنطق من الشيخ درسا وعبرة طبعا فقال هذا على قدركم ودون قدركم وما وضع فما زاد منه فلن يرمى خلاص ما دام انه لن يرمى خلاص شوف هذه العباره الجميله لحكيم ذكرها الماوردي في ادب الدنيا والدين
سالت على قدرها واعطيتها على قدري
أحسن.
اللي هو
اللي قال
الليث بن سعد الليث لما طلبت منه المرأة يعني شيء من العسل فأعطاها جرة قال يعني أعطيتها كثير يكفيها شيء بسيط قال سألت على قدرها وأعطيتها على قدرها
أحسنت ويروى أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نحو من هذه العبارة
نعم
إنا نعطي الناس على أقدارنا لا على أقدارهم
نعم
ويروى أنه
وهذا من المروءة
وهذا من المروءة
نعم
بعض الناس يشوف هذا يشوف يعطي هذا عطى ربع دينار مئة فلس
يعني.
لا هذا فقير من جنسية ثانية عطى دينار تعطي الناس على قدرك لا على قدره
نعم.
وهذا يعني من المروءة وليس والأمر فيه واسع
نعم.
شوف العبارة الجميلة لأحد الحكماء
نعم.
في أدب الدنيا والدين يقول في الفرق بين العقل والمروءة العقل والمروءة
نعم.
قال العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع.
والله أبو سعود أنت اليوم يعني صراحة.
صرت فيلسوف
أنا اليوم. شيء عجيب كلام جميل جدا يعني يطرب له السامع.
الله يحفظك.
إيه نعم.
يقول العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع.
يعني معنى ومبنى.
إيه نعم.
يعني
زيادة يعني على ما يطلبه العقل ويأمر به.
نعم، يعني أنا قصدي أن الإنسان فعلا يطرب لمبنى هذه الكلمات، ويعني يطرب كذلك لمعنى هذه الكلمات.
أي نعم صح، أحسنت.
أي
رحم الله قائله. أبو بكر الإسماعيلي نظم لنا خلقا في المروءة.
أنت ما قلت لنا شعر بهالمجلس
هذا، وسنذكر بيتين.
أي نعم،
يعني مقطوعتين. أبو بكر الإسماعيلي نظم لنا صفة من صفات المروءة.
نعم.
فقال، وهو يعبر عن خلق معين، وإذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى. وإذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإن أبى، وإذا اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ، وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى.
جميل،
أبيات جميلة حقيقة. جميل. وهذا يتعلق بالأدب في التعامل مع الناس،
يعني ينتبه له الواحد إذا فرضا هو جالس واحد فرضا ياه وقام يتكلم وياه، يمكن هو بيقول يعني بيسلم عليه ويمشي، هذه ما في إشكال، خاصة إذا كان يعني جالس يقرأ في مصحف أو شيء في مسجد. لكن إذا شاف والله الواحد طول وقاعد يتكلم معاه في موضوع معين، من المروءة أنه يوقف، أو هذا يجلس ويتقعد، يعني أوقف أنا.
أحسنت.
أي نعم.
أحمد شوقي رحمه الله يقول، إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكر المروءة والندى، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة المروءة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. لكن نحن نقول إن شاء الله أنها أن خلقها موجودون، أو أن أهلها موجودون.
نتفاعل. نعم.
أي نعم. قبل أن نذكر فيما تبقى من وقت بعض صورها أو بعض اللطائف فيها،
نعم،
لا بد أن نشير إلى ما أشار إليه القرافي وأشار إليه أيضا الشاطبي رحمهم الله، أن المرجع في المروءة إلى العرف، وهذا سبق أن أشرنا إليه في اللباس.
نعم.
مثلا بعض البلاد لا يعدون لبس العمامة من عاداتهم.
نعم.
وبعضهم يعدها من عاداتهم، فهنا في البلد الآخر يعتبر نزع العمامة ليس من المروءة.
نعم.
وهناك لا يعد كذلك، فالأخلاق والعوائد والعادات ترجع في ذلك إلى العادات، كما قيل العادة محكمة. فالضابط الذي وضعه الأصوليون والفقهاء،
يعني هو العرف عندنا،
هو المروءة،
يعني لا أقصد والعرف. العرف يعني يعني يعتبر عندنا المعروف عرفا
كالمشروط شرطا.
إيه نعم، كالمشروط شرطا.
إيه. نعم. لا بد أن يراعى جانب. نعم. العرف. ولذلك حتى فيما يتعلق باللباس على سبيل. نعم. المثال، فكثير من العلماء لما تكلموا عن اللباس وصورته وشكله قالوا مرجع ذلك إلى العرف.
نعم.
طريقة بعض العوائد في الأنكحة والمعاملات مرجع ذلك إلى العرف، والكلام على العرف يطول جدا. لكن نحن هنا نقول أن ما يتعلق بالمروءة، لأنك أحيانا هناك بعض الخصال تقول هذه ما فيها شيء، لكنها عند قوم لا فيها شيء. فإذا كونها تخرم المروءة أو لا يرجع ذلك للعرف. يعني من ذلك على سبيل المثال وضع الطعام على الطريق.
نعم.
والأكل منه لغير حاجة،
هنا طبعا خصال خالي من.
نعم.
المروءة.
نعم. نعم. هذه هنا بعض الخصال قد لا تكون خارمة عند البعض.
نعم.
فمثلا أن يضع الإنسان طعامه في الطريق ويأكل منه. نحن اليوم في بلدنا من غير حاجة، واحد على الخط السريع حاط الأكل ويأكل من غير حاجة ولا شيء، قد يعد خارما للمروءة.
نعم.
لكن إذا دعت الحاجة إيه، مثل البر، ناس قاعدة على البحر، كما يضرب هنا العلماء مثالا بأهل السوق.
نعم.
أكلك في السوق الآن لو تحط لك أكل أمام الناس هذا يعد من خوارم المروءة.
نعم.
لكن إذا كان من أهل السوق فالأمر واسع.
نعم.
أكل المطاعم مثلا أحيانا تكون المطاعم في الخارج،
نعم.
على سبيل المثال الطاولات اللي في الخارج،
نعم.
هذا مما يتجوز فيه لأنه يعني مما اقتضته العادة،
على حسب يعني الفاعل نفسه، على حسب الرجل نفسه.
أحسنت، وعلى حسب الرجل،
نعم.
فذو الهيئات يختلفون، نعم. عن غيرهم.
يعني أضف إلى هذا، يعني في بعض فرضا الحلاق، حلاقين في بعض الناس، الحلاق إذا كان في مكان فرضا في الجمعية وأمام المحلات وكثير من الناس تشوفه، ما يروح حق هذا الحلاق، ما وده أن يقط قطرته وشغله يعني جدا، أو يروح له في أوقات يكون قليل، يذهب إلى حلاق في مكان صاد.
صح، أحسنت،
نعم. مروءته تأبى عليه أن يفعل هذا.
أحسنت، صح،
نعم.
من الخصال أيضا سؤال الناس،
نعم.
سؤال الناس مالا أو طعاما، نعم. أو غير ذلك، هذه نص كثير من العلماء على أنها تخرم المروءة، وممن نص على ذلك النووي وابن قدامة رحمهم الله تعالى،
نعم.
بل ابن تيمية يقول هذا ظلم في حق الرب، وظلم في حق الناس، وظلم في حق العبد نفسه،
نعم.
ظلم في حق الرب، وظلم في حق العباد، وظلم في حق الإنسان نفسه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. كان خالد بن برمك، طبعا برمك أو برمك، خالد بن برمك، برمك مكونة من جزئين، بار ماك، ومعناها سادن النار، هذه في الديانة المجوسية، لأنه كان مجوسيا، وأصلهم من فارس ورحلوا إلى بلخ، بلخ الآن قريبة من مزار شريف في أفغانستان، شمال أفغانستان. فهذا خالد بن برمك كان هناك يوم مخصص للسؤال، وفيهم الأشراف وفيهم العلماء، فاستهجن هذه الكلمة، فقال هذا والله شيء أستثقله لطلاب العلم، فسموهم الزوار. فقال بشار بن برد: حذا خالد في فعله حذو برمك، فمجد له مستطرف وأصيل، وكان ذو الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام له دليل، يسمون بالسؤال في كل موطن، وإن كان فيهم نابه وجليل، فسماهم الزوار سترا عليهم، فأستاره في المهتدين سدول، فأعطاه لكل بيت 1000 درهم. من تلك الخصال أيضا شتم الناس، وهذا أمر معروف في الشريعة حرمته،
نعم.
بل من جميل ما قرأت ما ذكر ابن أبي شيبة عن ابن سعد، عن سعيد بن المسيب رحمه الله، أنه قال: لا يقولن أحدكم، جل الله من يسمع، يا حمار يا كلب يا تيس، فإنه يدعى يوم القيامة فيقال له: أتراني خلقته حمارا؟ أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته تيسا؟ لأن هذا مما يتنافى مع إكرام الله عز وجل للعبد. أخيرا، وأنا أرى الوقت أدركنا، اللعب بالحمام، طبعا المراد باللعب بالحمام وكونه يخرم المروءة كما قلنا أيضا يرجع إلى العرف، فلا ينبغي للإنسان مثلا أن يلعب بالحمام في بين بيوت الناس ومساكنهم، لأن هذا في عرضة للنظر إلى عورات الناس، لكن إذا كان في مكان بعيد نائن عن الناس في أماكن مخصصة فالأمر أخف مع التزام الضوابط الشرعية من عدم تضييع الصلاة وعدم غصب طير من طيور الناس إلى غير ذلك. أبو داود رحمه الله روى في سننه حديثا حسنه بعضهم،
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. فحمله العلماء إن صح الحديث،
نعم.
على أن هذه تشغله عن طاعة الله، ولذلك كان شريح رحمه الله هو القاضي لا يجيز شهادة حمام ولا صاحب حمام، لا اللي في هذا المكان ولا اللي يستخدم الله، لأنه يعده سفه، وكما قلت هذا يرجع إلى 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 عرف الناس وعوائدهم،
نعم.
رأيت كلاما لبعض الفقهاء المعاصرين المشهورين يقول ضابط الشهادة أو الشاهد الذي ترد شهادته أو لا أو الشاهد الذي ترد شهادته لفسقه أو غير ذلك، قال يرجع ذلك إلى عرف الناس، فلو أردنا أن نلتزم أن هذا مقدوح المروءة في كل ما نص عليه العلماء ما قبلنا شهادة رجل اليوم. أذكر في هذا أيضا أن أحد الخلفاء دخل عليه نوفل ابن مساحق القرشي، وهو دخل على الوليد بن عبد الملك. نوفل بن مساحق القرشي كان من سادات قريش، والوليد بن عبد الملك كان له حمام يلعب به داخل قصر في مكان منعزل، فقيل له نوفل بن مساحق موجود في القصر، قال أدخلوه، وليس من عادة الوليد أن يدخل أحدا في هذا المكان. لأن هذا قد يقدح في مروءة أمام الناس والرعية والعلماء، لكن هذا رجل قرشي ابن عمه ومن خاصته. لكن هذا الرجل كان من أعدل الناس مروءة، فلما أدخله قال يا نوفل أتدري لما أدخلتك هذا المدخل؟ قال لا يا أمير المؤمنين، قال لأني قد خصصتك، أنت من خاصتي. قال يا أمير المؤمنين ما خصصتني ولكن خصصتني، هذه خسة ودناء أنك تدخلني في هذا المدخل. فنفاه من دمشق فخرج وترك دمشق. هذه بعض اللطائف المتعلقة في المروءة.
ما خصصتني ولكن خصصتني.
أرجو أن نكون يعني قد وفقنا في ذكر ما لله. يتعلق، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا.
آمين. الحمد لله. فمثل ما قلنا يعني اللي هي هذه المروءة بحسب فرضا الرجال، بحسب الرجال، رجل عمره تقريبا 60-70 سنة يلبس لبس الشباب، يعني هذا عرفا يعني يقوله والله البس ما يتناسب مع سنك، اركب ما يتناسب مع سنك، وهكذا يعني على ما يقولون مطاطة، هي كلمة ويعني واسعة جدا.
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.
شكر الله لك.
ولك يا أبا عبد الرحمن.
وأظن وضحت الآن الصورة، وضحناها أكثر وأكثر، ويعني على ما يقولون توضيح الواضح يعني
مشكلة.
أي نعم.
كرمك الله يا أبا عبد الرحمن.
حياكم الله، نلتقيك إن شاء الله في مجلس آخر. وسادة مستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخ الحبيب، نشكرك على اختيار هذه المادة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.